بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو درس جديد في تفسير سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قد أفلح يعني قد فاز، قد نجح، قد علا، قد سما، قد رقى، قد زاد قدره، قد زاد شأنه، قد علا ذكره. في الدنيا يا أيها الإخوة هناك معايير كثيرة. هناك أناس يصنفون البشر على أساس ألوانهم، وهناك أناس يصنفون البشر على أساس جاههم، وهناك أناس يصنفون البشر على أساس أموالهم، وهناك أناس يصنفون البشر على أساس شهاداتهم الجامعية ومناصبهم الوظيفية. لكن كل هذه التقسيمات ستزول يوم القيامة، ستزول كل الألوان وكل الأعراق وكل الشهادات الجامعية وكل المناصب الوظيفية وكل الرتب الاجتماعية، ولا يبقى إلا معيار يقرره الله تعالى عنوانه: قد أفلح من تزكى. الذي زكى أخلاقه من الدنس وطهر قلبه من الآثام وطهر جوارحه من المعاصي وطهر لسانه من الكلام الفاحش والبذيء سيفلح. طبع مفهوم المخالفة: قد خاب من بقي في مستنقع الرذائل، قد خاب من ملأ قلبه حقدا وحسدا وغلا وتنافسا مؤذيا بين الناس، قد خاب من امتلأ فمه بالكلام البذيء، قد خاب من كان همه بطنه، قد خاب عبد الدرهم، قد خاب عبد الدينار، قد خاب عبد المناصب الوظيفية. الله يقول: قد أفلح من تزكى. قال العلماء: هذه زكاة الأموال وزكاة الأعمال. تزكى مأخوذة من الزكاة. قالوا: من تزكى يعني زكاة أمواله، من بذل زكاة أمواله، ومن تزكى كمان زكى أعماله وزكى أخلاقه، والآية تحتمل الأمرين معا. بالطبع يا أيها الإخوة، حتى يزكي الإنسان نفسه ويزكي الإنسان أخلاقه ويزكي الإنسان أعماله بحاجة إلى ثلاثة أمور. يعني كيف أنت ترقى بالأخلاق؟ كيف أنت ترقى بالأعمال الصالحات؟ النفس أمارة بالسوء، فكيف أنت تزكي هذه النفس لترفعها؟ تحتاج إلى أمور ثلاثة. تحتاج أولاً إلى الإكثار من ذكر الله تعالى. لأن هذه النفس لا يستطيع أن يزكيها إلا الذي خلقها، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله مرارا وتكرارا. الإمام الغزالي سأل مرة واحدا من تلامذته، قال: يا ولدي، إذا كان هناك راع ومعه كلب قطيع، وكنت تمشي وجاء كلب الراعي ينبح عليك، ماذا تفعل؟ قال: أضربه بحجر. قال: فإذا ذهب ثم عاد إليك؟ قال: أضربه بحجر آخر. قال: فإذا ذهب ثم رجع إليه؟ قال: أضربه مرة ثالثة. قال: إذن يطول عليك الأمر، كل شوي بدك تضربه بحجر. قال: فماذا أفعل؟ قال: لو التجأت إلى سيده لكفاكه، يعني قل للراعي لو ألجمت كلبك وانتهى الأمر. قال: كذلك يا ولدي نفس الإنسان، إذا التجأت إلى سيدها فإن سيدها سيبعدها عن المحرمات. لذلك أيها الإخوة، من أراد أن يزكي نفسه بحاجة إلى أن يرجع مرارا وتكرارا إلى الله، بحاجة إلى أن يكثر من ذكر الله تعالى، بحاجة إلى أن يسأل الله بالليل والنهار أن يزكي له نفسه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، هكذا كان يدعو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يزكي نفسه ليفلح فلا بد له من ثلاثة أمور. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله، والأمر الثاني أن يتخذ لنفسه شيخا مزكيا، لأن الصحبة تعدي. وجدوا بأن الذين حازوا على جائزة نوبل كثير منهم رفقاء أو تلميذ ومعلمه، يعني المعلم أخذ جائزة نوبل، أم بعد 5 سنوات التلميذ كمان أخذ جائزة نوبل. هذا يسمونه في التربية المحاكاة التنافسية، لأنك أنت إذا جلست في مجلس يكثر فيه أهل الأخلاق العالية والتربية العالية ما بتشوف نفسك غير ارتفعت نحو العلو. ونسأل الله السلامة، إذا جلست في مجالس كلها أصحابها أخلاقهم دنيئة ما بتشوف حالة غير نزلت أخلاقك. ولعلني ذكرت لكم أن شابا في خصام مع زوجته نطق بكلمة الطلاق، وجاء مستغربا، قال: أنا بعمري ما نطقت هذه الكلمة، وما في بيتنا من ينطق بهذه الكلمة، كيف خرجت على لساني ما أعرف. فسألته: هل تجالس أناسا أصحابا ينطقون بكلمة الطلاق؟ في أناس على لسان كلمة الطلاق كأنها يعني لغوة يلغونها، عليه الطلاق ما بيأكل، عليه الطلاق لا يخرج، عليه الطلاق كلفته 1000 ليرة، عليه الطلاق فعل وفعل. قال: إيه، في 2 من أصحابي ينطقون هذه الكلمات. فقلت له: من هؤلاء سرت إليك هذه العدوى. فإذا أردت أن تزكي نفسك فعليك بأمور 3: أولا الإكثار من ذكر الله، والأمر الثاني اتخذ لنفسك شيخا مزكيا، والأمر الثالث جاهد نفسك وهواك. هذه النفس أمارة بالسوء، لا بد أن تضغط عليها، لا بد أن تمنعها من ملذاتها إذا كانت هذه الملذات متجهة نحو الحرام. قال سيدنا لقمان لابنه: أي البني، إن النفس كالنار، إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها. نفس ما بتشبع، يعني ربما يأتي شاب تحدثه نفسه بأنك يعني لو نظرت هيك شيئا قليلا إلى الفتيات حتى تخفف عن نفسك هذا الضغط الداخلي، بس هيك نظر يعني عن بعد، فينظر بعد فترة بصير النظر عنده طبيعي، فتقول له نفسه: يعني لو بس تكلمت معهن كلاما هيك مثل إخواتك، احسبهم، اوعك تفكر في نية سيئة، أعوذ بالله، مثل إختك. فإذا تكلم معهن نفسه تمل من هذا الكلام، تطلب أكثر، يصير بده أنه ما عليه يعني إذا صافحها وجالسها وضحكها ومزحها ودفعها ودفعته، يفعل هذا الأمر بعدين نفسه تطلب أكثر إلى أن يصل والعياذ بالله إلى الحرام، إلى الزنا، إلى الكبيرة. هو الحرام من عند النظر بدأ. لذلك الإسلام ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. من بعيد، من عند النظر ممنوع، لأن ترك النظر أسهل بكثير من الوقوع في النظر وما بعده، حتى إذا وصل على حافة وادي الزنا قلت له أخرج لا يستطيع أن يخرج. مرات الإنسان تحدثه نفسه بأخذ شيء بسيط من الحرام، يا أخي أنت الآن يعني بحاجة إلى بيت تأمن فيه مستقبلك، بس يعني أنت كل حرام من هون ليتأمن البيت، بعدين خلاص بتوب توبة نصوحة. فإذا اشترى البيت بصير بده سيارة، وإذا اشترى السيارة بصير بده مزرعة، إذا اشترى المزرعة بصير بده يكبر البيت، إذا كبر البيت بصير بده يزوج ابنه، إذا زوج ابنه وهكذا. والنفس لا تشبع، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لذلك لابد أن تضغط على نفسك الأمارة بالسوء، أن تمنعها أن تتمادى في سوء الخلق. أحيانا بعض الإخوة أو الأخوات إذا غضب تكلم كلاما فاحشا، هو كثير جيد وأخلاقياته عالية وانضباطه بالشرع منيح والتزامه بمجالس العلم ما شاء الله حوله، بس عنده هالمشكلة لما بيطلع خلقه كله بيروح، ينسى كل شيء. بيقول لك أخي شو بدي أعمل، يعني كل إنسان له سوسة وأنا سوستي هالشغلة، ما بيصير سوسك هذه الشغلة. نخاف أن توديك هذا الأمر إلى أكبر الكبائر، وما أدرانا إذا غضبت وانفعلت والعياذ بالله أن تنطق بكلمة الكفر. مرات إنسان بيقول لك أنا الحمد لله كل أموري جيدة، بس عندي شغلة واحدة اتركوا لي إياها، يعني بس إلي سهرة هيك يوم الخميس، يعني فيها محرمات بس مو كثير، شوي بس هي خلوا لي إياها. نحن لا نريد، ما بدك تخليها لنا أو تتركها لنا، لكن نحن نخاف أن تقبض في تلك الجلسة. مرات أخت ملتزمة بالشريعة ومنضبطة وتحب الله وتحب رسوله، تقول بس يعني أنا موضوع الفساتين يعني ما بقدر أتقيد بهذا الحجاب، لأنه أخي بدي أنحرم من كثير من الثياب الجميلة التي ممكن أن أخرج بها إلى الطريق، بس هي بدي أنا أبقيها. نفسك لابد أن تضغطي عليها، لابد أن تؤدبيها، لابد أن تمنعيها من المحارم حتى ترقى نفسك في القرب إلى الله تعالى. قد أفلح من تزكى، ولا زال الصالحون يا أيها الإخوة يؤدبون أنفسهم. والإنسان ما دام حيا لابد أن تزداد أدبا. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، من استوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. كل يوم كل يوم لابد أن أرقى أنا إلى الله تعالى رتبة، بالتالي لابد أن أضغط على نفسي حتى تمشي بممشى الصالحين. قد أفلح من تزكى، في آية تانية قد أفلح من زكاها، وذكر اسم ربه فصلى. لذلك قرن الله تعالى التزكية مع ذكر الله تعالى، لأن أول شيء من أراد أن يزكي نفسه عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى. الآية تقول أيها الإخوة وذكر اسم ربه، ما اسم ربنا؟ الله. العلماء قالوا، أكثر العلماء على أن اسم الله تعالى الأعظم هو الله، والآية تقول وذكر اسم ربه، يعني قال الله الله الله. حدثوا عن أحد علماء الحديث اسمه أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى الهروي، قال يوسف بن أحمد دخلت عليه وهو محتضر، يعني في سكرات الموت، وكان في حياته مولعا بذكر الله، يعني هذا شيخي بهالدنيا يعني السوسة تبعه ذكر الله تعالى، الميل القلبي تبعه لذكر الله تعالى. يا من ترى عم يذكر الله، إذا بدي أقول له على البيت بيقولوا لك والله منعتذر، عنده مجلس ذكر بس يخلص بيحكي معك. يا ريت نحن نوصل لهيك. يعني كيف إذا عندك اجتماع بيقولوا لنا أنه والله منعتذر في عنده اجتماع بس يخلص بيحكي معك. يا ريت شي مرة ندق لك هيك تليفون يقولوا والله منعتذر، لأنه هو جالس في مجلس ذكر بس يخلص بيحكي معك، ترك رقمك. كان شيخه مستهترا مولعا بذكر الله تعالى. قال: فدخلت عليه وهو يحتضر في الاحتضار فقلت: يا سيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تلميذ عم بذكر الشيخ مشان الشيخ ينطق بلا إله إلا الله. قال: فرفع طرفه إلي وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال: فدهشت أنا ومن حضر من الأصحاب، ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة، سورة ياسين، ثم جعل يقول: الله الله الله، حتى توفي. شو رأيك بهالموتة؟ أن تموت وآخر كلمة تنطق بها اسم من تحب ومن عشت في عبادته طيلة حياتك. إذا أكثرت من ذكر اسم الله في حياتك ستكون هذه الكلمة هي نفسها التي ستنطق بها عند مماتك. هذا واحد. في كتاب سير أعلام النبلاء هناك عالم عابد اسمه أبو عبد الله محمد بن يحيى اليمني. قال ابن عساكر، ابن عساكر هذا محدث دمشق، سوى كتاب اسمه تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة، مدفون بباب صغير. قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل: كان أبي في كل يوم وليلة من أيام مرضه يقول الله 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 نحو من 15,000 مرة. يعني عنده مجلس ذكر شي ساعة زمان، الله الله هيك بيقعد الله 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 شي 15,000 مرة. قال: فما زال يقولها حتى طفئ، انتهت أنفاسه. الله عز وجل يقول: وذكر اسم ربه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله. ذلك يا أيها الإخوة أهل التربية الروحية قالوا: من أنفع الأذكار الذكر بالاسم المفرد. يعني أن تجلس وتقول الله 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 الله. جرب جرب كل يوم شي ربع ساعة تجلس هذه الجلسة، توضأ، استقبل القبلة، واجلس في مكان لا ضجيج فيه ولا صراخ، لأن الله عز وجل بيقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا. يعني هلأ أنا بدي أقعد أذكر، ما عاد بدي أحكي مع حدا بيناتكم. يعني إذا زوجتي دقت لي بدي إلا أنا عم بذكر، هلأ لا حدا يفوت لعندي، بدي أقعد بغرفتي الخاصة بدي أقعد أذكر الله عز وجل. ربما أتي إليك وأجلس أنا وأنت ونذكر الله عز وجل. ربما أنت أيتها الأخت في بيتك بعد انتهائك من أعمالك تجلسين وتستقبلين القبلة وتذكرين الله تعالى. جرب. أهل التربية الروحية قالوا هذا من أنفع الأذكار. الإمام النووي يقول: الذكر ذكران، فذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المقيد أن تذكر مثلا بعض الصلوات بأذكار مقيدة محدودة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الصلاة نقول: أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، سبحان الله 33، الحمد لله 33، هذه أذكار مقيدة. بس في ذكر مطلق، مطلق يعني مقيد عن الصيغة ومقيد عن الوقت ومقيد عن المكان، أن تقول الله 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 أو أن تحمد الله أو تثني عليه بأي صيغة شئت. ورد الذكر واشتقاقاته في القرآن الكريم يا أيها الإخوة 262 مرة. تخيلوا الله يتحدث عن الذكر في القرآن 262 مرة. إذا كان صحائف القرآن 600 صحيفة و262 مرة، يعني تقريبا كل صفحتين ونص الله بيذكرنا بالذكر. فمعناتها إذا في أخ بيناتنا ما عم يذكر الله كثير عم بيروح عليك من الخيرات، وإذا في أخت ما بتذكر الله عز وجل فاتك خيرا كثيرا. والله لو جمعت الدنيا بما عليها ما ذقت حلاوة القرب من حضرة الله تعالى. لذلك أيها الإخوة لازم نصل إلى مرحلة، نحن جميعا كل واحد بيناتنا يجعل لنفسه في كل يوم وظيفة من ذكر الله تعالى. أهل التربية الروحية كلهم مجمعون على ضرورة الذكر، ويقولون محال أن تحبه ثم لا تذكره. بتحب الله؟ جواب نعم. إذا ما عم تذكر الله ما بتحبه أنت، مستحيل مستحيل. لو أحببته لذكرته. شوف يلي بيحب كرة القدم إذا سلم عليك بيقول لك شو صار بكأس العالم، بكأس عم بيقول السلام عليكم. ما الكنزة اللي على صدره عليها طابة، إذا رأيته ذكرت كرة القدم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. من كثر ما بيذكر الله بتصير إذا شفته أنت فورا تذكر الله. بالضبط بالضبط مثل جماعة كرة القدم، بالضبط بالضبط مثل جماعة يلي بيحبوا الأغاني. يعني هو ونايم بيغني، هذا اللي بيحب الأغاني. في أخ قال لي خطية، من كثر ما عنده حسابات ومشغول بالحسابات عنده شركة، يعني قال لي أنا ونايم مرته عم تفيقه على صلاة الصبح، قال لي مو شايفتيني عم حرر الفواتير؟ هو نايم عم بيحرر الفواتير هو ونايم. الله يشغلنا بالله والنبي، ماشي الحال. نحن بدنا نعمل وبدنا نشتغل، بس يا أخي أكثر من ذكر الله حتى يكون الله هو الغالب عليك، ذكر الله هو الغالب عليك في كل شؤونك. ففي القرآن الكريم 262 مرة جاء الحديث عن ذكر الله تعالى، منها 48 مرة أمر بالذكر، فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر ربك في نفسك. شايف في كل أمر هذا منه 48 مرة أمر. يقول الإمام الأوزاعي ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما يوما وساعة ساعة. بكرة يوم الأيام كل ساعتك بدها تعرض عليك. فالساعة التي لا يذكر الله تعالى فيها تنقطع نفسه عليها حسرات، فكيف إذا مرت عليه ساعة مع ساعة ويوم مع يوم؟ يا حصرتي في ناس سماهم القرآن غافلين، غافل ما بتذكر الله إلا برمضان، ما بتذكر الله إلا بالحج، ما بتذكر الله إلا يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، يعني هذا باقي الأسبوع كلياته في غفلة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. طبيعة هذا الإنسان إذا ابتعد عن الذكر بيصير يغوص في الدنيا وينسى الآخرة، ربما يأكل مالا حراما. تقول لك يا أخي في حساب، بيقول لك لا اليوم دبرني وبكرة غرقني. يا أخي خطية هذا أخوك أنت معتدي عليه بحق، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئب. يا أخي أنت هالزبون غدرت به حلال على الشاطر. يا أخي أنت هالبضاعة مؤذية، إذا أنا ما بجيبها غيري بجيبها. يا أخي أنت عم تأكل حرام، عم تاخذ ربا من البنوك احسن ما اترك لهم اياهم. له فلسفات يعني كلها للدنيا، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم، يعني البحر، فلينظر بما يرجع. مثل الدنيا بالنسبه للاخره مثل اللي بيحط اصبعته بالبحر، قديش بيعلق يعني من هذا البحر. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شبهت خروج المؤمن من ضيق الدنيا الى سعه الاخره الا بخروج الجنين من ضيق رحم امه الى سعه الدنيا. هلا الجنين لو بتحاكيه تقول له في دنيا فيها بيت 200 متر ما بيصدق، ما بيصدق، يقول لك شو 200 متر؟ دوبني انا قاعد كذا سنتي ماشي حالي. واذا كانوا توم كمان بتقل. اذا قلت له يا اخي فيها مزرعه 10 دونمات 20 دونم ما بيصدقك. واذا قلت له في دول وفي كره ارضيه وفي بحار كالعلاقه بين رحم الام وسعه الدنيا، هي علاقة هذه الدنيا بسعة الآخرة، سعة رحمة الله. فتخيل واحد يبيع كل الآخرة عشان هذه الدنيا. خذ من الدنيا ما شئت بس ضمن طاعة الله. والآخرة خير وأبقى. يقول مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى. فكيف إذا كانت الآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ إن هذا لفي الصحف الأولى. هذه التعاليم يا أيها المسلمون التي جاءتكم من ذكر الله تعالى والإقبال عليه وتزكية الأخلاق والانضباط بالشرع، إن هذه التعاليم مثلها نزلت في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، لأن رب العالمين واحد، هو الذي أنزل هؤلاء الرسل، لذلك التعاليم واحدة. كل الأنبياء تعاليمهم دعوا إلى توحيد الله، لكن أتباعهم هم الذين حرفوا وشوهوا الشريعة. كل التعاليم التي نزل جاء بها الأنبياء جاءت للدعوة إلى محبة الناس بعضهم إلى بعض، لكن الناس هم الذين يظلمون. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. سأختم هذا الدرس بهذا الأثر. روى الآجري من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ حكينا شوي عن صحف إبراهيم. قال: كانت أمثالا كلها، أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لميعاد، ومرمة لمعاش، يعني تحصيل لمعاش، ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال: قلت يا رسول الله هل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال نعم. اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.